الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث جابر ذكر رضي الله عنه قال: يوشك أهل العراق أن لا يدفع إليه قفيز ولا درهم. قال: قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. الحديث سبق الإشارة إلى أن هذا يرجح أن قوله عليه الصلاة والسلام: منعت مصر إردبها ودينارها، ومنعت الشام مديها، منعت مصر إردبها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. وأن الأظهر فيه أنهم منعوا ذلك لأجل أنهم استولوا على بلاد المسلمين، استولى الكفار على بلاد المسلمين، فمنعوا ما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج. ويشهد له قول جابر رضي الله عنه هذا الخبر، قيل من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم، من قبل يمنعون ذاك. وهو ذكر قول: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من رواية أبي سعيد وجابر: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. وأن هذا واقع، لكن هل وقع بالفعل، وأنه كما قيل في عمر بن عبد العزيز، أو أنه في آخر الزمان؟ وأن هذا أظهر، ومن أهل العلم من فسره بالمهدي، مثل ما تقدم في ذكر الذي يعود بيت، يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، كما تقدم في حديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهن. وفي هذا أيضا فسر بأنه المهدي، وتقدم رواية تشهد لأن المراد بالذي يعود البيت أنه المهدي، رواية أم سلمة عند أبي داود. كذلك أيضا هذا الخبر جاء عند أحمد والترمذي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن خليفة يكون المال عنده كدوسا، أي جموعا مجمعة لكثرته، فيأتي الإنسان فيقول: يا مهدي أعطني، يا مهدي أعطني. فنص على أنه المهدي. وهذا الحديث رواه الترمذي من رواية زيد بن عبد الرحيم العمي عن أبي سعيد وفيه ضعف، ورواه أحمد أيضا من طريق آخر عن العلاء بن بشير وهو مجهول، وربما يقوي أحدهما الآخر فيقوى. وفيه كثرة المال، وأنه يعطيه حثيا لا عدا، وقد كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا جاء المال فإنه يصبه في المسجد ولا يلتفت إليه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا سأله إنسان فإنه يحثي حثيا، كما في قصة العباس حينما سأله المال فجعل يحثي في ثوبه فلم يستطع أن يرفعه، فقال: ارفعه علي. فقال: لا. قال: مر أحدا أن يرفعه. قال: لا. ثم وضع منه شيئا فلم يستطع أن يرفعه المرء، ثم قال: ارفعه علي. الحديث وفي آخره أنه رفعه بعد ذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى غاب عنه نظرا إلى حرص ابن آدم على المال. المقصود أنه كما تقدم أن المال يكون كثيرا، وجاء في الحديث الصحيح أن الرجل يمشي بصدقته في آخر الزمان فلا يجد من يقبلها. نعم. ثم ساقه بطريق آخر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وهي طريقة مسلم رحمه الله، وهو سياق الخبر من طرق، فساقه من رواية جابر ثم ساقه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، رواية أبي سعيد رضي الله عنه، ثم ذكره من عن جابر بن عبد الله، ثم ذكره عن أبي سعيد وجابر جميعا، عن أبي سعيد وجابر جميعا رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن المثنى والبشاري واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمال حين جعل يحفر الخندق وجعل ينشح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية. وحدثني محمد بن معاذ عن ابن عباد الأنبري وهضيم بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم بن إسحاق بن منصور محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل كلاهما
عن النضر بن شميل
أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه، وغير أن في حديث النضر أخبرني منه هو خير مني أبو قتادة وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه يعني أبا قتادة، وفي حديث خالد ويقول ويس أو يقول يا ويس بن سمية. وحدثني محمد بن عمرو بن جبل الله حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عقبة بن مكر بن العميد وأبو شكر بن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن أبي حسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمال تقتلك الفئة الباغية. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا خالد أحياء عن سيد أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية.
نعم. ذكر رحمه الله حديث تقتل عمارا الفئة الباغية من حديث سعيد الخدري، وهذا في الصحيحين، ومن يعني رواه البخاري ومسلم، ومن حديث أم سلمة عند مسلم، وجاء عن جمع من الصحابة نحو 10 أو أقل أو أكثر، كثير منها طرقها جياد وفي بعضها ضعف، فالخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد المثنى هذا هو العنزي، محمد بن جعفر هذا هو غندر، وشعبة بن الحجاج، وأبو مسلم هو سعيد بن يزيد، أبو نظرة مشهور بكنيته هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، ويروي عن أبي سعيد كثيرا رضي الله عنه. سعيد وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، توفي في سنة وفاته فقيل سنة 78. قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار، ولعله الذي أخبره أبو قتادة وهو أخوه لأمه، ويراجع البخاري في رواية هذا الخبر قال لعمار حين جعل يحفي الخندق وجعل يمسح رأسه، يمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وفيه لطفه عليه الصلاة والسلام وعنايته بأصحابه، مع أن عمار كان رجلا كبيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قتل في صفين وقد جاوز 90 رضي الله عنه. ويقول بؤس بن سمية، بؤس هذا منصوب على الندبة يا بؤس، والبؤس هو الشدة والمصيبة الواقعة والأمر المكروه، أي ما أعظم الشدة والأمر الذي يقع له رضي الله عنه، تقتلك فئة باغية. ثم ساقه بلهو ويس ويقال يا ويس بن سمية، صرح بالعام بالياء هنا، فقال يا ويس بن سمية، وهي في معنى بؤس ابن سمية. وهذا السند أيضا من رواية محمد بن معاذ بن عباد، هو محمد بن معاذ بن عباد العنبري، محمد بن معاذ بن عباد العنبري وهريم بن عبد الأعلى، وهريم بن عبد الأعلى. عندكم العنبري كله العنبري ها؟ أنا ما رجعت ترجمته، لكن في هناك قريب من هذا اسم الغبري ها؟ العنبري، العنبري لو يراجع التقريب كان يعني ما رجع الترجمة هذه، لكن أنا أتأكد منها. محمد بن معاذ، في معاذ بن معاذ، نعم معاذ بن معاذ العنبري في طبقة أرفع منه، فإن كان يعني منه فهو العنبري. نعم قال هريم بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن حارثة هو التيمي، وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن منصور، محمود بن غيلان هو المروزي، ومحمد بن قدامة. قال وأخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن المسلم وسعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، غير أن في حديث النضر أخبرني من هو خير مني أبو قتادة، صرح به أبو قتادة رضي الله عنه. وفي حديث خالد بن حارثة أراه، يعني أظنه أبا قتادة. ثم ساقه عن أم سلمة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عم تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. ثم ساقه من طريق آخر عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أنه عليه قال تقتل عمارا الفئة الباغية. وهذا الخبر خبر في الصحيحين كما تقدم، وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، وفيه تصريح بأن من قتل عمار الفئة الباغية. وبها أخذ جمهور الصحابة وجمهور العلماء أن علي رضي الله عنه كان مصيبا في قتاله، وأن الفئة الباغية هي من قتلت عمارا، وهذا ينسب إليها وإن كان القاتل واحد. والمشهور أن الذي قتل عمارا هو أبو الغادية يسار بن عبد الجهني، يسار بن عبد الجهني. ويروى في حديث عند أحمد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل عمار وسالبه في النار، وهذا وعيد مثل ما جاء في الحديث القاتل والمقتول في النار، أي أنه مستحق للنار، والوعيد قد يقع وقد لا يقع. وأنا إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وهذا يعني مما ذكر العلم أن إنجاز الوعد هذا يحمد، والوعيد حينما يوعد به فإنه حينما يخلفه على وجه لا تترتع المفسدة فإنه مما يحمد. والعصاة منهم من يعذب ومنهم من لا يعذب. وقوله تقتل عمار الفئة الباغية كونهم بغاة لا يلزم منه الذم ولا الفسق، وقد يكون الإنسان باغيا وهو مأجور، قد يكون باغيا وهو مأجور. وهذا في البغي، في قتال البغي الذي يكون صاحبه متأولا، ويكون تأويله يحتمل ليس تأويلا باطلا، إذ الباطل كالعدم. والصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا في نصرة عثمان رأوا أن هذا من الواجب عليهم، وكان جمع من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم منهم طلحة والزبير من العشر المبشرين بالجنة، وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في هذا، خرجوا لأجل الأخذ بحق عثمان، وخالفهم علي رضي الله عنه، وقصتهم معروفة سبق الإشارة إلى شيء منها. فلما رأى علي رضي الله عنهم لن يدخلوا معه فرأى دفع هذه المصيبة، ولذا فإن من يقاتل الباغي وإن كان يدفع يعني ما يقع من شر منه له لا يلزم منه أن يعتقد فسقه أو أن يعتقد ضلاله، إنما يدفع ما يقع من المصيبة به ومن أذاه له كما يدفع، كما نص العلم الأذى من غير المكلف من المجنون والصبي أو النائم الذي ربما يحصل منه حركات تدفع وقد تؤذي، ولا يلزم من ذلك أن يأثم فضلا عن يكون أن يذم فضلا عن يوصف بالفسق، فيجتمع هذا وهذا، وهذا هو العدل والصواب وقول أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم في هذا. إنما اختلفوا هل الأولى القتال أو ترك القتال من علي رضي الله عنه، على أقوال ثلاثة، منهم من قال الأولى ترك القتال من علي رضي الله عنه معه، ومن أهل العلم من قال إن الأولى هو القتال، ومنهم من رأى التوقف في هذا كثير من العلم يميل إلى أن ترك القتال من علي رضي الله عنه كان أولى، وأن علي رضي الله عنه ندم على هذا وحمد موقف سعد وابن عمر ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على أنه ود أنه لم يقع منهم. لكن أهل العلم يقولون بأن الصواب معه، وبعضهم يقول ذلك كشيخ الإسلام رحمه الله تيمية، وإن كان يقول كان الأولى عدم القتال، أن الأولى عنه، وإن كان الصواب معه. فلهذا من كان الصواب معه فله أجران، ومن لم يكن الصواب معه فله أجر واحد. ثم أيضا قول تقتل عمار في الباغية لا يلزم منه أن يكون الخطاب أو البغي منسوبا إلى جميع الجيش الذي قاتل علي، بل إن كثيرا منهم كرهوا ذلك ولم يرضوا به، فقد يكون منسوبا لمن باشر ذلك. فهذا هو العدل والقول الذي تجتمع به الأدلة في هذه المسألة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معناه، حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كل مزمى في سبيل الله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني ممسحا، وحدثني ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن سهل بإسناد سفيان ومعنى حديثه. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده قيصر، لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن في مزمى في سبيل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فذكر بمثل حديث أبي هريرة سواء. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كرجال كسرى الجبيب الأبيض. قال قتيبة من المسلمين ولم يشر. حدثنا محمد بن مثنى وابن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حديث أبي عوانة.
نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وشيبة، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، أهل العلم أو رواة الأخبار يعتنون بتعيين الراوي، فإذا كان مشهورا بكنيته ذكره بكنيته، وإن كان مشهورا بلقبه ذكره بلقبه، وإن كان الأشهر اسمه ذكره باسمه، فتجد في الأسانيد الأعمش لأنه مشهور باللقب، فلا يقول مثلا حدثنا أبو محمد الكنية لأن هذه الكنية الكثير وليس مشتهرة ولا تعين، أو لا يقول سليمان مهران هو اسمه، وتارة يكون بكنيته مثل حدثنا أبو أسامة أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي عمرو عبد الله السبيعي، أبو أسامة حماد بن أسامة، تارة يكون مشهورا باسمه وقد يكون فردا في الأسماء في الكتب الستة، مثل حدثنا قتيبة، قتيبة لو ذكر وحده ولم ينسب معروف، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاب البغلاني رحمه الله، وليس في الكتب الستة قتيبة إلا هذا الاسم، ورواة كثيرون يكون فردا في الأسماء، وهذا من نصح أهل العلم في باب الرواية، وهو أنهم يذكرونه عن خلاف أهل التدريس فإنهم يعمدون إلى الاسم المشهور فيلبسون يدلسونه، فإذا كان مشهورا مثلا باسمه جعلوا بالكنية أو بالعكس، ربما كنه من عنده كنية لأجل أن يعمي الراوي على رتب المدلسين في هذا الباب. قال حدثنا أبو سامة حدثنا شعبة، شعبة مشهور باسمه سفيان، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد، الحمادان، حماد بن زيد، حماد بن سلم، فالأسنان دائم حماد حماد. حدثنا عن أبي التياح، أبو التياح كذلك أبو يزيد بن حميد وهو مشهور بكنيته، قال سمعت أبا زرعة، أبا زرعة مشهور هو بن عمرو بن جرير أبو سلم عبد الرحمن بكنيته، بل قيل إنه ليس له اسم غيره، ليس له اسم غير كنيته، وقال بعضهم إن اسمه عبد الله. سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش، يهلك أمتي هذا الحي من قريش، الحي بدل من اسم الإشارة، وكل اسم محلى بعد اسم الإشارة فإنه يكون بدلا منه من قريش. قال فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس اعتزلوا، يعني لو اعتزلوهم، قيل إن جواب لو إن كانت شرطية لكان خيرا لهم، وقيل إن لو للتمني فعلى هذا لا تحتاج إلى خبر. يهلك أمتي هذا الحي من قريش، جاء عند أحمد سفهاء قريش، وهذا يبين المعنى، فليس المراد جميع من ولي الأمر من قريش، إنما المراد بعض الولاة وبعض الأمراء الذين تولوا هذا الأمر. ولهذا جاء في البخاري هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، ورواية البخاري أوضح، هلاك أمتي على يد أغيلمة، تصغير غلام أغيلمة، وهذا يبين أنهم مخصوصون من بين الولاة، وهذا في بني أمية في بعض الولاة مثل يزيد بن معاوية ومثل عبيد الله بن زياد ومن أشباههم ممن وقع منهم شيء من التجاوز، كذلك ما وقع من بعض ولاتهم الذين ولوهم مثل الحجاج وأمثاله، فهذا وقع. قال هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، ووقع في ذلك العهد فتن ومصائب وبلايا من هؤلاء، والغلام يطلق على الصغير ويطلق على الكبير ويطلق على الضعيف، والضعيف في الدين والذي يكون تصرفه تصرف سفيه، تصرف سفيه. وجاء عند أحمد من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من سنة السبعين وإمارة الصبيان، هذه الرواية تحتاج مع أن إسنادها صحيح لأنه رواها الإمام أحمد رحمه الله برواية شعبة عن الأعمش عن مجاهد، عن مجاهد، وذكرها أيضا بالسند المتصل إلى الصحابي، وكذلك أيضا جاءت من رواية أخرى، المقصود أنها ثابتة، أنها ثابتة، وهذه الرواية ينظر فيها لأن ذكر فيها السنة سنة السبعين، والعام أو وضع العام الهجري كان أو التاريخ كان في عهد عمر رضي الله عنه، لكنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بأمور الغيب، عليه الصلاة والسلام يتكلم بأمور الغيب ويخبر عن أمور الغيب، فالمراد هنا أناس مخصوصون ممن ولي الأمر منهم في عهد بني أمية، وكان منهم تجاوز في أمور الصلاة وتأخير الصلاة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يقصرون الصلاة عن غير ميعادها، ودخوله في أبواب الفتن واضح، دخوله في أبواب الفتن واضح. فلذا ذكره المصنف رحمه الله. قال: ثم ذكر حديث أبي هريرة ساقه بسند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قد مات كسرى فلا كسرى بعد. ورواية أخرى في الصحيحين: إذا هلك في صحيح البخاري: إذا هلك كسرى، قد مات كسرى فلا كسرى بعد. من باب التحقيق، باب التحقيق، وأنه لا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيله، أو لتنفقن أنتم كنوزهما في سبيله. وقد وقع هذا، وقد وقع هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فكان فيه هزيمة الفرس كسرى، ثم بعد ذلك قاتل المسلمون في بلاد الشام الروم، ثم بعد ذلك لم تقم لهم قائمة على الوجه الذي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان لهم قائمة لكن على الوجه الذي كان في عهد عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا إنهم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وأنه يتيسر، أنهم شكى الصحابة رضي الله عنهم ما يقع من ملك كسرى وقيصر، خاصة كسرى في تجارتهم وبيعهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يهلك، وأنه يتيسر لكم الذهاب إلى بلاد الشام، وكذلك في بلاد العراق. وقد تحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأنه وإن عاد لم يكن رجوعه على الوجه الذي كان في ذلك العهد. ثم ذكر من رواية جابر بن سمرة رواية أخرى، وهذه رواية مسلم: لتفتحن عصابة من المسلمين أو المؤمنين كنز كسرى الذي في الأبيض، يعني القصر، هذا إشارة إلى قصر كسرى، وأن الصحابة رضي الله عنهم يغزونه ويفتحونه ويأخذون ما فيه من المال، والصحابة فتحوا ذلك القصر وبنوا ما كانه مسجدا. وتقدم من حديث نافع بن عتبة بن أبي وقاص، وهو ابن أخي سعد بن أبي وقاص، أنه عليه الصلاة والسلام قال: تغزون جزيرة العرب ثم كسرى فيفتحه الله، ثم كسرى فيفتحه الله، ثم قيصر فيفتحه الله، ثم الدجال فيفتحه الله، كما تقدم في الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ثوري، وهو ابن زيد الزيدي، عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال: ثم لا أعلم إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانب الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيخرج لهم، فيدخلوها فيرمون. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن التجار قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا بشر بن عمر الزهراني، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا ثور بن زيد الديلي في هذا الإسناد.
حدثنا ثور بن زيد الديلي
في هذا الإسناد بمثله.
نعم، ثور بن زيد، أحسنت بارك الله، ثور بن زيد الديلي غير ثور بن يزيد الشامي، ثور بن هما اثنان، ثور بن زيد وثور بن يزيد. ثور بن زيد هذا إمام مدني رحمه الله، ثور بن يزيد شامي، لكن ثور بن زيد هذا إمام جليل رحمه الله، أجل وأرفع. أما ثور بن يزيد مع إمامته إلا أنه كان يقول بالقدر، قيل إنه يقول بالقدر حتى بالغ بعض السلف رحمة الله عليهم في ذمه، لعله أبو طاهر السلفي رحمه الله، توفى سنة 76 و500، حافظ كبير معمر جاوز 100، في قصيدة له قال: هو ثور كاسمه أو شئت فاقلب، هو حفص الفرد قرد ذي افتعالي. المقصود أنه رمي بهذا رحمه الله. وأهل العلم يقولون يجوز الرواية عن من يكون صادق اللهجة، عن من يكون صادق اللهجة، وفي هذا الإسناد بمثله. المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر بإسناده عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يزوها سبعون، نعم، قال سمعتم من جانب من جانب منها في البر وجانب من البحر الحديث. تقدم إشارة إلى هذا في ذكر فتح القسطنطينية، وأن القسطنطين اختلف فيها ولم يعني يأتي شيء فصل في هذا، لكن أخبر النبي عليه السلام بفتحها. وما هي هذه القسطنطينية؟ اختلف في هذا أهل العلم، والشراح المتقدمون لم يفصلوا بل يذكرون هذا بلا تكلف كما تقدم، بلا تكلف، وهل هي التي في بلاد تركيا أو هي المدينة التي في إيطاليا وهي رومية، وليحيى بن الله بن عمرو أي المدينة تفتح؟ قيل إنها تسمى قسطنطينية للرومية وهي القسطنطينية الغربية، والتي في تركيا القسطنطينية الشرقية، القسطنطينية الشرقية. وكما تقدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأن هذا يكون يوم الملحمة الكبرى حينما يغدر الروم فيقاتلهم المسلمون، ثم بعد ذلك أيضا ينبعث جيش من المدينة لنصرة المسلمين في الشام فيقاتلون الروم، وقد اجتمعوا اجتماعا عظيما على عدد يجاوز أو يبلغ 900,000 و60,000 على 8 غاية، كل غاية تبلغ 12,000. وفيه إشارة إلى أن القتال يكون بالسلاح الأبيض، ولهذا قال يعني في بعض الملاحم، لكن هذه الملحمة حينما يغزون بعد الملحمة الكبرى يكون فتح القسطنطينية، فبعد الملحمة الكبرى فيفتحونها، لكن يفتحونها بغير سلاح. قال يغزوها 70,000 من بني إسحاق، بعض الشراح يقول الصواب من بني إسماعيل، والأظهر أنه كما في الخبر وأنه لا تصحيف فيه، لا تصحيف فيه، وأنه من بني إسحاق. تقدم الإشارة إلى كلام كثير رحمه الله، وأن كثيرا من الروم يسلمون، ويشهد له ما تقدم أن الروم يقولون الإسلام دعونا أو سيعطونا من سبوا منا أو سبوا منا، يقول لا يعني نمكنكم منهم بل يمنعونهم منهم، وهم إخواننا وليسوا إخوانكم، فهم من أهل الإسلام وأنتم كفار، فتكون بينهم الملحمة، ويسلم أناس كثير من الروم. ولذا يقول ابن كثير رحمه الله يكون الروم في آخر الزمن خيرا من اليهود، فإن اليهود 70,000 منهم يتبعون الدجال كما في حديث أنس، والروم 70,000 منهم يفتحون القسطنطينية، يفتحون القسطنطينية يعني مع الإسلام، لكن منهم هؤلاء 70,000، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور، ثور هو المتقدم، هو ابن زيد الديلي، لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، ثم يقول أحيانا يأتي أنه تحذف العلامة، علامة الرفع بلا ناصب ولا جازم، هذا يقع في اللغة كثير، ثم يقول، وقد مثل لا تدخلون الجنة، جاء لا تدخلوا مع لا نافية ليست جازمة، هذا يقع كثيرا في الأخبار كما هنا. ثم يقول الثانية، وإلا في الأصل يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج أو فيفرج لهم فيدخلوها. هنا أيضا قال فيدخلوها ما قال يدخلونها، فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون، يتركون كل شيء ويرجعون. هذا سبق في أخبار حينما يبعثون فوارس يستبرئون الأمر، وهذه الأخبار كما تقدم حق واقع وفي دلالة على أن الإسلام يعود على وتكون الخلافة في آخر الزمان وتعم الأرض، كما في حديث النعمان بن بشير أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عضوضا، ثم ملكا جبرية، ثم خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة. فيظهر الإسلام ويعم وجه البسيطة ويكثر الخير، ثم بعد ذلك تكون العلامات الكبرى في آخر الدنيا عند قيام الساعة. ثم ساقه بإسناده حدثنا محمد مرزوق، حدثنا بشر بن عمر الزهراني وهو أبو محمد رحمه الله من رجال الجماعة، حدثني سفيان أحد سليمان سليمان بن بلال، حدثنا ثور بن زيد في هذا الإسناد بمثله. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاتلون اليهود فلا نقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في حديثه هذا يهودي ورائي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو أسامة أخبرني عمرو بن حمزة قال سمعت سالما يقول أخبرنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرني يونس عن أبي شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن صهيب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر وهو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرق بينه من شجر اليهود.
نعم حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد ابن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع في بعض النسخ ساقط نافع اللي عنده ليس في نسخة نافع يكتب نافع لأن الساقط عبيد الله بن عمر ولم يدرك ابن عمر وهذه السلسلة معروفة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر السلسلة موجودة في الصحيحين بل في الكتب الستة وفي سائر الأجزاء والمعاجم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود فلا تقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله. وأيضا من حديث أبي هريرة أيضا وحديث الصحيحين قال أنه ينادي يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد وهو العوسج. الغرقد هو شجر العوسج وهو شجر عظيم فإنه من شجر أو العوسجة العظيمة فإنه من شجر اليهود يعني أنهم يكثرون منه هذا الشجر أو يكثر عندهم. وهذا الخبر فيه آيات عظيمة أخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين يقاتلون اليهود كما أنهم يقاتلون الروم أعداء لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى كلهم أعداء فأهل الإسلام يقاتلونهم لأنهم لم يرضوا بالإسلام ولم يدينوا بحكم الإسلام بالجزية فلهذا يقاتل الإسلام فيدفع أهل الإسلام ضررهم وشرهم بقتالهم. فمن ذلك ما يقع في آخر الزمان، الله أعلم متى يقع، وهل يستمر اليهود على حالهم في احتلالهم لبعض بلاد الشام في فلسطين، أو أنها يحصل تحرير لها ثم بعد ذلك يعودون، الله أعلم الله أعلم. هذه أمور من أمور الغيب، إنما يقع هذا في وقت الله أعلم به، وهو على هذا الوصف لم يقع. فيقاتل أهل الإسلام اليهود، فينطق الله سبحانه وتعالى الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فتعالى تعالى فاقتله، تعالى فاقتله. وجاء في روايات فيها ضعف، من رواية ابن عمر وسمرة بن جندب وعثمان ابن أبي العاص عند أحمد، ومن رواية أبي أمامة عند ابن ماجه، أن هذا القتال يكون مع الدجال. إن ثبتت هذه الروايات فيكون هذا القتال أثناء قتال الدجال، أو حينما ينزل الدجال ويتبعه اليهود، ويتبعه 70,000 من يهود خراسان، إيران سمى إيران الآن، ومن أصبهان على سبيل التحديد، ومن اليهودية على سبيل أخص، وهي حارة من حارات أصبهان قديما والآن دخلت فيها، وهي بين طهران وشيراز أصبهان، ويخرج منها 70,000 عليهم الطيالسة يتبعون الدجال. هذا سيأتي حديث أنس، وجاء أيضا في حديث عائشة عند أحمد، وأنه ونص في حديث أنس وحديث عائشة عند أحمد من يهودية أصبهان، يقال أصبهان وأصبهان، وأنهم 70,000. فإن ثبتت هذه الأخبار الأربعة المتقدمة ينظر هل لها شواهد أخرى، فإنه يكون فإن هذا القتال يكون حين قتال الدجال وقتله بعد نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا القتال يكون مع عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الوقت الذي ينزل فيه المهدي، الوقت الذي ينزل فيه المهدي، وليس بعده إلا العلامات الكبرى. والمهدي بعد نزوله يمكث 7 سنوات، لأنه ينزل، لأنه يكون وقت خروجه له 3، نعم هذا في عيسى، في عيسى، فالمقصود أنه يمكث 7 سنوات، ثم بعد ذلك يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ويكون هذا القتال على هذه الروايات مع الدجال، وأن الحجر والشجر ينطق يقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فتعالى فاقتله، والله على كل شيء قدير. والجماد ينطق بالتسبيح: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا واضح أن المراد بالتسبيح هنا تسبيح حقيقة، تسبيح المقال، لا تسبيح الحال، وفي أدلة تدل على هذا المقام، لكن الشاهد من الخبر هو إنطاق الحجر. وثبت في الحديث الصحيح عن أنس عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث. نعم نعم. في هذا لم يرد، لكن إن كان ثبت تلك الروايات فيكون القتال قتالهم في بلاد الشام، لأن الدجال يقتل بباب لد في فلسطين، قرب يافا الآن في فلسطين، لأن قتلك كما في الرواية الأخرى صحيحة أنه يقتله بباب لد، يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا في بلاد الشام. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال: يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص وحدثنا أبو كامل الجحري حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سماك الأنجابي بن سمرة
كلاهما عن سماك
عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين. وزاد في حديث أبي الأحوص قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن سماك بهذا الإسناد مثله. قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم. حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وأنه رسول الله. حدثنا محمد بن راهي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ينبغي.
نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص حاو حدثنا أبو كامل الجحدري وهذا هو فضيل بن الحسين حدثنا أبو عوانة هو الوضاح ليشكر كلاهما عن سماك. أبو عوانة قيل إنه مولى لوالد جرير بن يزيد وكان من العلماء ويذكر أنه حج مع سيده فمر فقير بهما بسيده وبأبي عوانة فلم يعطه فطلب مالا فلم يعطه شيء فمر بأبي عوانة وهو مملوكه فأعطاه أبو عوانة دينار فعند ذاك قام هذا المسكين ووقف بالممر الذي يمر الناس منه من المزدلفة إلى جمرة العقبة كالمضيق يمر الناس وكأن أبو عوانة وسيده يعني ممن عرفوا واشتهر أمرهم فوقف هذا الفقير الذي أعطاه أبو عوانة دينار وقال أيها الناس أصبحوا على سيدي أو اذهبوا إلى سيد أبي عوانة فادعوا له واثنوا عليه فإنه قد اعتق عبده أبا عوانة فجعل الناس يمره وجعل ينكر يقول لا لم أفعل هذا ينكر فكثر الناس عليه فلما كثر الناس عليه لم يجد بدا من أن يقول نعم قد اعتقته فاعتقه فسلم رحمه الله من الرق وهو إمام كبير رحمه الله أبو عوانة الضحاك يشكره كلاهما عن سماك ابن حرب وله أخ أيضا اسمه محمد بن حرب أيضا من رجال مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بني ذي الساعة كذابين وهذا من أفراد مسلم وفي حديث أبي الأحوص قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم لأن الصحابة رضي الله عنهم قد يروي بعضهم عن بعض ولهذا سأله. وحدثنا ابن مثنى ومحمد ابن مثنى وابن بشار هو محمد أيضا والإطلاق هنا للشهرة ولذا قد يكون العلم بالغلبة قد يكون علما بالغلبة مع مثل ابن عباس ابن عمر العباس له أولاد كثيرون ابن غير عبد الله غير عبد الله وكذلك عمر رضي الله عنه لكن إذا قيل ابن عمر ينطلق الذهن إلى عبد الله ابن عباس إلى عبد الله ابن مسعود إلى عبد الله ابن عامر إلى عبد الله لماذا؟ أنه صار علما عليه بالغلبة وإن كان له أبناء آخرون. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بإسناد مثله قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم. أخوه له أخ محمد بن حرب حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثني عبد الرحمن وهو مهدي وهو بن حسان العنبري الإمام المشهور رحمه الله توفى سنة 97 أو 98 و100 عن مالك عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وأنهم كذابون. والمراد بهذا
من كان له أتباع وظهر أمره، أما من كان يعني بسبب مرض أو ما أشبه ذلك قد يدعي، هؤلاء ناس كثير، لكن من كان له أتباع وكان له صولة مثل الأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي ومسيلمة الكذاب وأمثالهم، كذلك خرج كذاب وله أتباع كثير في عهد عبد الملك مروان اسمه الحارث، وكذلك مثل ما خرج بلاد الهند الكذاب اللي هو غلام ميرزا وأمثالهم ممن صار له أتباع وظهر أمره، فهذا هو المراد. ولهذا قال النبي عليه السلام قريب من 30. جاء في رواية حذيفة عند أحمد لا تقوم حتى يخرج 27 كذابا منهم 4 نسوة، منهم 4 نسوة، فإن ثبتت هذه الرواية فيه تحرير وأنهم 27. جاء في رواية عند أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن أبي هريرة ومن حديث ابن عمر بالجزم يخرج كذابون 30، ويحتمل والله أعلم هذا على سبيل الجبر الكسر، لأن رواية الصحيحين قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وهو خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومنهم أيضا ابن صياد، والدجال أيضا جاء أنه يدعي النبوة ثم بعد ذلك يدعي الربوبية، فهؤلاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم على سبيل العد في بعض الروايات وعلى سبيل التقريب كما في رواية الصحيحين. نعم.
باب ذكر ابن صياد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، فغرق الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كربت يداك أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن الذي ترى لن تستطيع قتله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وابن قريب واللفظ لأبي قريب، قال ابن نمير حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا، فقال دخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدره، فقال عمر يا رسول الله دعني فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا سالم بن وحي عن الجليلي عن ابي نضر عن ابي سعيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر في بعض طرق المدينه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد اني رسول الله؟ فقال هو اتشهد اني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى؟ قال ارى عرشا على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش ابليس على البحر وما ترى؟ فقال أرى صادقين وكذابين وكذابين وصادقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال قيل نبي الله صلى الله عليه وسلم نصائد ومعه أبو بكر وعمر بن صائد مع الهلمان، فذكر نحو حديث الجريري. حدثنا
الجريري، هذا الجريري كله الجريري. نعم.
حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أن الدجال؟ ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. قال فقد ولدي، أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لا أعلم ولده ومكانه وأين هو؟ قال فلبثني. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال لي ابن صائد واخذتني منه دمامة هذا عذرت الناس وما لي ولكم يا أصحاب محمد ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلم؟ قال ولا يولد له وقد ولدني، وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال فما زال حتى كاد يأخذ في قولي. قال فقال له أما والله إني لا أعلم الآن حيث وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسبك أنك ذات الرجل؟ قال فقال لو عرض علي ما كرهت. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا سالم بن وحي أخبرنا الجريري عن أبي مرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس ورقيت أنا وهم فاستوحشت منهم وشتى شديدة مما يقال عليه قال وجاء بمتاعي ووضعه مع متاعي قلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة قال فبعل قال فربعت لنا غنم فانطلق فجاء بعست فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا إني أكبر وأن أشرب عن يده أو قال آخذه عن يده فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبا فأعلقه بشجرة ثم أختلق مما يقول للناس يا أبا سعيد من خذي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خذي عليكم من معشر الأنصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر وأنا مسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقيم لا يوجد له وقد تركت ولدي بالمدينة أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعبره ثم قال أنا والله إني لا أعرفه وأعرف ولده وأين هو الآن قال قلت له تبا لك سائر اليوم.
نعم قال رحمه الله حدثنا عثمان بن شيبة هذا في ذكر ابن صياد وابن صياد مما التبس أمره وأشكل على أهل العلم فقال بعضهم إنه الدجال وقال بعضهم ليس الدجال وبعضهم توقف فيه وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم فيه بشيء وعمر رضي الله عنه يجزم بأنه الدجال ويحلف على ذلك كما في الصحيحين أن جابر كان يحلف أنه الدجال ويخبر أن عمر رضي الله عنه حلف عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه الدجال لكن هذا لا يدل على ذلك لأنه لا شك أنه دجال لكنه ليس الدجال المعهود وفي أول أمره أو كان في أول أمره مشكلا ثم تبين بعد ذلك وسيأتي في حديث فاطمة قيس في قصة الجساسة ما يبين ذلك وأنه ظهر وتبين أن ابن صياد ليس الدجال وابن كثير رحمه الله جزم بذلك بل قال قطعا إنه ليس الدجال ومنهم من قال إنه الدجال وإن ابن صياد كان يتبدى في وأن الدجال كان يتبدى في صورة شيطان في صورة ابن صياد لكن الأظهر والله أعلم أنه ليس الدجال لحديث فاطمة الآتي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الداري إذ كيف يكون من كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما قريب من الاحتلال يكون في آخر البعثة قبل وفاته شيخا كبيرا مربوطا بالسلاسل في جزيرة من جزائر البحر هذا لا يكاد يقع ولذا كان خبر تميم الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم وهذا من مناقب تميم ابن أوس الداري إذ روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ولذا أشكل أمره على أبي سعيد كما في الخبر هنا وساقه المصنف رحمه الله بروايات منها رواية مسعود وهذا في الصحيحين عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة تابعي كبير رضي الله عنه عن شقيق بن سلمة عن عبد الله شقيق وأبو وائل عن عبد الله هو ابن مسعود وعلقمة عن عبد الله هو ابن مسعود وهذه سلاسل معروفة عند العلم في من يروي عن صحابة معينين يعلم أنه ابن مسعود أنه ابن عباس أنه جابر بن عبد الله أنه ابن عمر وربما يروي الواحد عن هؤلاء جميعا لكن هناك سلاسل إسنادية مشتهرة عن الصحابة رضي الله عنهم قال كنا مع رسولنا سنة فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكان رسول الله فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقاله النبي: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ وكان النبي عليه قد بلغه شيء من أمره وكان من اليهود، فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله، يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا داخل في الخبر، لأنه يدعي النبوة، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر: ذرني يا رسول الله حتى أقتله، أو أقتله، ذرني حتى أقتله، الجواب الأمر، جواب ذرني، فيكون مجزوما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله، فلن تستطيع قتله. فالمعنى: إن كان الدجال، فالدجال باقي وسوف يخرج في آخر الزمان، فهو حصر لأمره، إما أن يكون الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، وإن يكون غيره، فإن كان غيره فلا خير لك في قتله، إما لأنه من اليهود وهو من أهل العهد، من أهل العهد، فلهذا لا، قال: لا خير لك في قتله. ثم ساقه من طريق آخر عن عبد الله مسعود، واللفظ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق إبراهيم وأبو كريب، وهو محمد بن علاء بن كريب أبو كريب الهمداني، قال ابن نمير وهو محمد بن عبد الله حدثنا، وقال آخر أخبرنا أبو معاوية، أبو معاوية عن الأعمش قال: حد الأعمش مشهور بكنيته، وهو محمد بن خازم، عن شقيق عن عبد الله، السند الذي قبله بالكنية والذي بعده سماه، قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبيئا، فقال: دخ، دخ، دخ مأخوذة من الدخان، قال: دخ، على طريقة الكهان الذين يخطفون الكلب. يعني جاء الشيطان فأخبره بأن الذي خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم ورقة مكتوب فيها: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، على طريقة الكهان يخطفون الكلم، فخطف من الدخان دخ، فلهذا قال: دخ. فقال الرسول: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني من الكهان وأمثال الكهان الذين يأتيهم الشياطين فيخطفون الكلمة ويرسلونها إلى أوليائهم من شياطين الإنس، فقد يدركها وقد يدركها وقد لا يدركها. فقال عمر: يا رسول الله، دعني فأضرب عنقه، يعني أجل أن أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله، لأن الدجال سوف يكون في آخر الزمان ويخرج. وهذا مما يبين أنه خفي أمره على النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورده على التفصيل: إن يكن كذا وإن يكن كذا. وهذا كما قال جمع من العلم الذين جزموا بأنه غير الدجال، قالوا هذا قبل أن يتبين له أمره، ثم ظهر بعد ذلك أنه ليس الدجال، إنما هو دجال من الدجاجلة. حدثنا محمد بن، حدثنا سالم بن نوح، هذا أبو سعيد البصري العطار، قال في التقريب صدوق له أوهام، عن الجريري وسعيد، وهو بن إياس، وهو سعد وسعيد بن إياس، عن أبي نضر المنذر بن مالك، عن أبي سعيد وسعد بن مالك رضي الله عنه، قال: لقيت، قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة. الجريري سعيد بن إياس، سعيد بن إياس، سعيد بن إياس، وفي السعد بن إياس هذا آخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى، يريد أن يختبره عليه الصلاة والسلام، دلالة على جواز سؤال الكاهن ونحوه، لا على سبيل التصديق أو الاستئناس بقوله أو الحديث معه، مجرد الحديث معه، على سبيل اختباره ومعرفة كيده ومكره، ربما تؤخذ من معلومات وتوصل منها إلى بعض الحقائق، مثل من يحقق مع بعض السحرة وأمثال السحرة، فلا بأس أن يسأل على جهة الاختبار، ولا يدخل في النهي عن السؤال، إنما إذا كان على هذا الوجه فالنبي عليه الصلاة اختبر ابن صياد فسأله قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر، ترى عرش إبليس على البحر. وإبليس يضع عرشه على البحر كما في صحيح مسلم عن جابر، يريد أن يوهم قومه أنه إله، لأن الله عز وجل يقول كان عرشه على الماء، فيريد أن يظهر على هذه الصورة وأنه له عرش على البحر حتى يضل أتباعه، وأن عرشه على البحر فيبعث جنوده. فقال ما ترى؟ قال أرى عرشا على البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس، لأنه يبعث جنوده فيقول ماذا صنعت. الحديث الوارد في هذا من رواية جابر ومن رواية أبي موسى الأشعري في تفصيل ما يقولون صنعنا كذا وكذا. قال أرى صادقين وكاذبا أو صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا، فقال صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. وهذا هو شأن الكهان، وهذا يبين أنه دجال من الدجاجلة وكاهن من الكهان. ثم ساقهم حديث حدثنا يحيى بن حبيب وهو بن عربي ومحمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني، قال حدثنا معتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي، وأبو سليمان بن طرخان التيمي قال سمعت أبي سليمان بن طرخان قال حدثنا أبو نضر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان، فذكره حديث جريري، وفي دلالة على أنه على أن بكر وعمر كان يصحبان النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يذكر معه غير أبي بكر وعمر. وجاء في حين الترمذي دخلت أنا وبكر وعمر، يعني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وبكر وعمر، خرجت أنا وبكر وعمر، فذكر نحو حديث الجريري هو سعيد بن إياس المتقدم. حدثنا عبيد الله بن عمر قواريري ومحمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن صائد إلى مكة، يعني من المدينة مكة، ويبين أنه عاش في مكة في المدينة وبقي في المدينة وكان يخرج مع الصحابة، فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. قال فقد ولد لي. وهذا يبين أنه أن الدجال كما لا يولد له، ولهذا قال بلى، قال أبو سعيد أوليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. هذا ثابت في الأخبار الصحيحة كما في الصحيحين عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من بلد إلا سيطأه الدجال غير مكة والمدينة، قال إلا مكة والمدينة. وهذا دليل عنه لا يدخل مكة والمدينة وأنه يمنع. وثبت الصحيح بكرة أن المدينة لها سبعة أبواب، على كل باب ملكان، كل ملك بيده السيف صلتا يمنع الدجال من دخول المدينة، وأنه ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. جاء في خبر صحيح من رواية جناده بن أبي أمية عن رجل من الصحابة عند أحمد، وحديث طويل، وفيه أنه قال أخبر عن الدجال أن النبي أخبر عن الدجال أنه يرد كل منهل إلا مكة، إلا يعني مسجد مكة والمسجد النبوي والأقصى والطور، والأقصى والطور، فهذا فيه زيادة مسجدين. وهنا قال أنه يرد كل منهل، فلا يكون معارضا لهذا الخبر، ما يكون معارضا له، إما أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم أخبر أيضا بعد ذلك أنه أيضا لا يدخل الأقصى ومسجد الطور، أو يقال هو أظهر أن مكة والمدينة لا يدخلها أصلا نفس البلد. أما الأقصى والطور فإنه لا يدخل المسجد ولا ينفي أن يدخل البلد، لكن لا يدخل المسجد الأقصى، يمنع منه كما يمنع من مسجد الطور. فيكون ذكر مكة والمدينة، ذكر المسجد النبوي ومسجد الحرام على سبيل العموم في النهي عن أنه لا يدخل مكة والمدينة، وعلى سبيل الخصوص في النص على هذا الخبر أنه لا يرد ولا يدخل المسجد الحرام ولا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الأقصى ولا الطور. قال قلت بلى، قال فقد ولدت المدينة وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لا أعلم مولده ومكانه وأين هو، قال فلبسني. وهذا من جملة تلبيسه، حيث أنه يعلم حال ويقول هذا وهو دجال لا تدري من صدق كذلك، لكن كلامه هذا يدل على دجله. وذكروا أن بن صياد فقد في بعض الغزوات التي خرج فيها بعض الصحابة، وذكر بعض محدد عاما، وأنهم كانوا في غزو وكان ابن صياد معهم، كان معهم. قال بعض الصحابة فكنا يصار بينهم يعني اتفاق على هدنة واتفاق على وقف القتال، فكان الصحابة يدخلون البلد في النهار يعني يأخذون ما يحتاجون. فذكر هذا الصحابي أنه دخل يوما إليهم فوجد وفيها أناس من اليهود، وجد الوهود يزنون ويرقصون ويطربون. قال ما شأنكم؟ قالوا سيأتي ملكنا الليلة، ملكنا، ونغزوكم بها ونحو ذلك. قال فكمنت في البلد ولم يخرج ينظر هذا. قال فلما كان قريب الليل رأيت رهجا شديدا يعني كالغبار لجماعة كثيرة قادمون من جهة المكان الذي في جيش المسلمين، ورأيت بينهم ابن صياد وهم يرقصون حوله، ثم دخل واختفى فلم نره بعد ذلك. الرواية الله أعلم بصحتها، لكن من جمل ما استدل بها من قال إنه الدجال تبدى في صورة شيطان وأنه خرج على صورة ابن صياد، مع أن ذكروا لابن صياد أولاد ممن روى العلم عمارة بن عبد الله بن صياد، وذكروا ولد آخر فقالوا إنه ولده هو راوي لا بأس به جيد. وهذا لا ينفي أن يكون أن الدجال، لكن إن ثبت فهذا يدل على أنه ليس الدجال أيضا من أدلة ليس الدجال، لأن الدجال لا يولد له كما في الحديث عن النبي عليه السلام كما قال أبو سعيد، من ضمن الدلائل على هذا. ثم ساقه بسند آخر قال حدثنا يحيى ابن حبيب وهو ابن عربي متقدم محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا معتمر سمعت أبي عن يحدث عن أبي نظر عن أبي سعيد الخدري إلى قال فأخذتني قال ابن صياد أو ابن صياد وأخذتني منه ذمامة يعني انكسار، وأيضا حين مما يذكر الناس عنه فلم يأنس ولم يرتح أن يأكل معه وأن يطعم معه وأن يحضر للشيء من الطعام والشراب، فقال هذا عذرت الناس ما لي ولكم يا أصحاب محمد، يعني كيف تفعلون ذلك وكيف تأخذون بما يشاع، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت ولا يولد لي ولا يولد له وقد ولد لي، وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. وهذا في الحقيقة لا يدل على ما قال إن ثبت أنه الدجال، لكن من قال إنه الدجال أو إنه هو الدجال تبدأ لا ينافي ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يولد له وأنه لا يدخل مكة ولا المدينة، هذا في زمان خروجه، في زمان ماذا؟ خروجه. أما قبل ذلك كون مثلا يولد له وكونه يدخل مكة وكونه يدخل مدينة يدخل مكة ومدينة، هذا لا ينافي أن يكون الدجال، إذ تلك الآيات التي ذكرها النبي عليه السلام أو العلامات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام متى تكون؟ نعم سنخرجه. هناك علامات أخرى أيضا تذكرون منها شيء لم توجد في الدجال، لم توجد في المصياد، أثناء وجوده بين الصحابة. مثل ماذا؟ ها؟ كذلك أنه أعور عين اليمنى، وهذا على من قال الدجاج أثناء خروجه. كذلك أيضا علامة أخرى، أحسنت، مكتوب بين عينيك كافر، كافارا، يقرأه كل مسلم، حديث حذيفة يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب. إذن هذه العلامات التي ذكر النبي عليه السلام أثناء أو أيام خروجه، أيام خروجه. وجاء في رواية لعله في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا أنه راعي، ثم التفت فإذا بالدجال وهو يطوف، ورؤيا النبي وحي، رؤيا النبي وحي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا ينافي، لأنه كما قيل في أن هذه العلامات أثناء خروج الدجال، كذلك الرؤيا لا تنافي أن يكون يراه وهو يطوف مثلا، رأى في منامه، ولأنه ليس وقت خروجه. وبالجملة هو الدجال من الدجاجلة، والأظهر والله أعلم أنه ليس الدجال. حديث تميم الآتي فيصل في المقام كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه فما زال حتى كاد أن يأخذ في قولي، يعني حتى كدت تأثر من قوله، ومما ذكر أنه ليس كذا وليس كذا، وقد أخبر النبي عن الدجال، إلى أن قال لما قال وقيل أيسرك أنك ذاك الرجل، قال لو عرض علي ما كرهت، يعني أنه لو عرض عليه هذا الكفر وهذا الدجل وفعل هذا وادعاء الروية، هذا يدل على أنه إن كان في سنفه أظهره نفاقا، لم يسلم، أظهره نفاقا وتلبيسا وتزويرا، ولذا نطق بما بهذا وقال ما قال، ما يدل على دجله وكذبه. ثم ذكر من حديث أبي سعيد الخدري أيضا، وأنه يقول أن أبا سعيد لم يشرب من اللبن، لأنه انطلق وجاء بعس وهو الإناء، إناء للماء واللبن، فقال اشرب أبا سعيد، مع أن الحر، مع أنه وقت حر وشرب اللبن يحسن ويطيب، فقال قلت إن الحر شديد واللبن حار، يعني تمع حرارة اللبن حرارة الجو، وأنا لا أريده، إنما قال كراهية أن يأخذ من يده. يقول أبو سعيد ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال أخذ عن يده. فقال يا أبا سعيد، علم هو علم المصياد أنه أراد أن يدفع هذا عنه وأن يعتذر منه بهذا العذر، ولن قال قد هممت أن أخذ حبلا فيختنق مما يقال فيه، يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر أنصار، إلى أن ذكر ما تقدم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مدينة مكة، وكل هذا لا ينافي أن يكون الدجال. ولهذا لم قال أبو سعيد قلت له تبا لك سعيد اليوم، يعني الآن لم يعني يجامله ولم يتأثر به، بل تبين له دجل فقال تبا لك سعيد اليوم، لكن سكت عن حاله رضي الله عنه، لأن حاله كما تقدم حال الملبس المخلط في قوله على طريقة الكهان كما تقدم. نعم.